أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول هو عدم اعتبار النصاب، فيجب الخمس في المعدن مطلقا قليلا كان أم كثيرا، هذا القول الأول، ومستنده كما قلنا هو المطلقات الواردة في المقام. القول الثاني هو اعتبار أن يبلغ المعدن دينارا واحدا، هذا هو النصاب المعتبر في القول الثاني، وهذا القول مستنده كما قلنا رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله، وتقدم بحث هذه الرواية من حيث السند، وتبين والله العالم أن الرواية لا بأس بها سندان باعتبار أن الراوي المباشر وإن كان مجهولا، إلا أن رواية البزنطي عنه تكفي لتوثيقه. لكن كان هناك اعتراض آخر على هذه الرواية غير وثاقة الرواة، وهذا الاعتراض يتلخص في أن المشهور أعرض عن هذه الرواية، وهذا الإعراض يكون موجبا لسقوط الرواية عن الحجية، لا تشملها حينئذ أدلة الحجية بعد إعراض المشهور. والظاهر أنه لا إشكال في تحقق صور الإعراض في المقام، حيث لم يذهب كما قلنا سابقا إلى هذا النصاب إلا ماذا؟ إلا أبو الصلاح الحلبي، هذا الوحيد الذي ذهب إلى ذلك. ومن هنا يظهر أن المشهور لم يعمل بهذه الرواية، بالرغم من أن هذه الرواية كما قلنا موجودة عندهم، رواها المشايخ الأربعة كما ذكرنا، فهي رواية بمرأة ومسمع من المشهور، بالرغم من ذلك لم يعمل بها المشهور، وهذا يكفي في تحقق ماذا؟ تحقق الإعراض. هذا كان الاعتراض الثاني ذكرناه سابقا. قلنا هذا الاعتراض أجيب عنه بهذا الجواب، وهو أن المشهور عمل بالرواية، لكن في ماذا؟ في باب الغاوص، لأن الرواية كما تقدم تتضمن السؤال عن حكم أمرين، أحدهما ما يخرج من البحر، والآخر هو معادن الذهب والفضة. المشهور عمل بالرواية في ماذا؟ فيما يرتبط بالغاوص وما يخرج من البحر، والدليل على أن المشهور عمل بهذه الرواية في هذا المورد هو أنه لا مدرك لما ذهب إليه المشهور من اعتبار هذا النصاب وهو الدينار فيما يخرج من البحر إلا هذه الرواية، لا يوجد مدرك آخر لاعتبار النصاب فيما يخرج من البحر اعتباره دينارا واحدا، لا يوجد مدرك إلا هذه الرواية. ومنه يظهر أن المشهور عمل بهذه الرواية في باب الغاوص، فكيف تقولون بأن المشهور أعرض عن هذه الرواية؟ لا يوجد إعراض عن هذه الرواية، بل المشهور عمل بهذه الرواية. واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب تخلص منه منحصر بتطبيق فكرة التبعيض في الحجية، منحصر بذلك، بأن يقال أن هذه الرواية بعد الفراغ عن صحتها سندا تتضمن بيان أمرين مطلبين، أحدهما اعتبار هذا النصاب فيما يخرج من البحر، والآخر اعتبار هذا النصاب فيما يخرج من المعدن، معادن الذهب والفضة، وهذان أمران منفصلان، فإذا لم يمكن العمل بأحد الأمرين لأي سبب كان فالأمر الآخر يبقى ماذا؟ يبقى يجب العمل به، والرواية تكون حجة فيه، وهذا معنى التبعيض في الحجية، يعني أن الرواية الواحدة نلتزم بحجيتها في فقرة الغاوص، ونسقطها عن الحجية في فقرة ماذا؟ في فقرة المعادن. والسبب واضح، وهو أن هذه الرواية مشمولة لأدلة الحجية، لو بقينا وهذه الرواية فهي حجة في كلا الأمرين، غاية الأمر أنه منع مانع من ماذا؟ من الالتزام بحجيتها في فقرة المعادن. ما هو هذا المانع؟ هو إعراض المشهور، لأن إعراض المشهور يوجب وهن الرواية، لكن يوجب وهن الرواية بلحاظ هذه الفقرة، وأما بلحاظ فقرة الغوص فتبقى الرواية على حجيتها ولا موجب لرفع اليد عن أدلة الحجية الشاملة لها لمجرد عدم إمكان الالتزام بأمر آخر ومطلب آخر مذكور في تلك الرواية. وهذا بحث مفصل مذكور في محله، والبناء عليه المشهور يبني ماذا؟ على التبعيض في الحجية ويلتزم بذلك، والتخلص من هذا الإشكال الذي ذكر في المقام منحصر بذلك، يعني منحصر بالالتزام بالتبعيض في الحجية. هذا كله بالنسبة إلى سند هذه الرواية، وتبين أن هذه الرواية ساقطة عن الحجية في فقرة المعادن باعتبار ماذا؟ إعراض المشهور عن ذلك، إذ لم يلتزم أحد بهذا المضمون إلا الحلبي كما ذكرنا. وأما الدلالة، الدلالة أيضا نوقش فيها، وهذه المناقشة موجودة يشار إليها في كتب الاستدلال، لكن ننقل هذه المناقشة عن السيد الخوي، لخص هذه المناقشة قدس الله نفسه. حاصل ما ذكره هو أن الرواية قاصرة عن الدلالة باعتبار أن الجواب ناظر إلى خصوص فقرة الغوص. الجواب في الرواية ناظر إلى خصوص فقرة الغوص وليس له نظر إلى فقرة المعادن. وقد أشار إلى ذلك صاحب الوسائل في نفس الوسائل بعد أن ذكر هذه الرواية، قال أن هذا الجواب ناظر إلى فقرة الغوص. نقرأ عبارته حتى نقرأ الرواية أيضا. الرواية هذه: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن هذا السؤال، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. إذا بلغ قيمته دينار ففيه الخمس. الجواب واضح في اعتبار هذا النصاب وهو الدينار الواحد. زين، الجواب الإشكال الدلالي هو هذا. صاحب الوسائل يعلق على الرواية في ذيلها، يقول: أقول اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن، إنما هو ماذا؟ في الغوص. هذا سيلخو يأخذه وينقحه هذا الجواب، ويقول بأن الرواية ناظرة إلى الغوص وليست ناظرة إلى المعدن، ويقول: ويشهد لذلك أن الرواية ناظرة إلى الغوص وليست ناظرة إلى المعدن، يشهد لذلك تذكير الضمير في قوله قيمته، إذا بلغ قيمته دينارا. قل لو كان عائد إلى كل من الغوص والمعدن لذكره بعنوان التثنية، لقال إذا بلغت قيمتهما، أو بعنوان التأنيث بأن يقول إذا بلغت قيمتها مثلا. تذكير الضمير معناه أن ماذا؟ أنه يعود إلى ما ذكر في صدر الرواية، وهو ما يخرج من البحر. إذا بلغ ما يخرج من البحر قيمته، بلغت قيمته دينارا واحدا ففيه ماذا؟ ففيه الخمس. ثم يقول السيد الخوئي: كأن الإمام عليه السلام في مقام الجواب أعرض عن بيان حكم المعادن لوجود من يتقى في المجلس، لوجود من يتقى في المجلس، بحيث لو بين الواقع وأن في هاي في المعادن نصاب 20 دينار لكان خلاف التقية، لأن هذا قاعد موجود، ولو بين خلافه لكان خلاف الواقع وكذبا. ولذا اقتصر على بيان حكم الغوص، اقتصر على بيان حكم الغوص، قال نظر إلى الغوص فقط، إذا بلغ ما يخرج من البحر قيمته دينارا واحدا وجب فيه الخمس، وأما حكم المعادن فقد سكت عنه فهو مسكوت عنه. فلذا الرواية من حيث الدلالة أيضا لا يمكن التمسك بها لإثبات أن النصاب فيما يخرج من المعدن هو ماذا؟ هو دينار واحد. هذا الذي يذكر في مقام مناقشة الدلالة في الرواية، الإنصاف أنه لا يمكن من الالتزام به وذلك. أما مسألة تذكير الضمير هذا الأمر سهل فيه، بإمكان إرجاع إلى جميع ما ذكر وأمثال هذا الأمر، بأن يقال أن إذا بلغ ما ذكرته من الأمور، واضح، إذا بلغ قيمته دينارا واحدا ففيه ماذا؟ ففيه الخمس. يعني يمكن إرجاع الضمير المذكر إلى ما يخرج من البحر وما عطف عليه، إلى ما يخرج من البحر وجميع ما عطف عليه بتقدير المجموع، بتقدير ما ذكرته. إذا بلغ ما ذكرته أيها السائل، وما ذكره هو عبارة عن مجموع هذه الأمور لا خصوص ما خرج من البحر، إذا بلغ ما ذكرته دينارا واحدا ففيه ماذا؟ ففيه الخمس. تذكير الضمير ليس شاهدا وليس قرينة على اختصاص الجواب بالغوص، بل من الممكن إرجاع الضمير إلى جميع ما ذكر بتقدير ماذا؟ ما ذكرته ونحوه، يمكن تقديره، وهذا ليس أمرا مستغربا. شيء عادي، إذا بلغ ما ذكرته دينارا واحدا ففيه الخمس. ومن الواضح أن ما ذكره ليس هو خصوص ما يخرج من البحر، وإنما هو جميع هو ذلك وما عطف عليه من الشنو؟ من المعادن. وأما مسألة حمل الرواية على التقية فهذه نوقش فيها، بأنه كان الأولى هو عدم التعرض للغوص، باعتبار أنه لا قائل من العامة بوجوب الخمس في ماذا؟ فيما يخرج من الغوص، بينما هناك من يقول بوجوب الخمس في ماذا؟ في المعدن. بعضهم يرى وجوب الخمس في المعدن، لكنه ليس عندهم قائل بوجوب الخمس فيما يخرج من البحر. والإمام عليه السلام صراحة تعرض علماً إلى وجوب الخمس هيا في الغوص فيما يخرج من البحر، فلو كان الجو جو تقية ولو كان هناك من يتقى لكان الأولى عدم التعرض لحكم الغوص، لا التعرض لحكم الغوص والسكوت عن فرع من فروع وجوب الخمس في ماذا؟ في المعدن، مع وجود قائل عندهم بوجوب الخمس في المعادن. فحمل الرواية على التقية خلاف الظاهر، بل الظاهر أن الرواية من حيث الدلالة تامة، وفيها دلالة واضحة على أن النصاب المعتبر وهو الدينار معتبر في كل مما يخرج من البحر وفي معادن الذهب والفضة، لكن الرواية كما تقدم ساقطة عن الحجية في فقرة المعادن باعتبار الإعراض المشهور، بل هو ما هو أزيد من المشهور ماذا؟ عن العمل بهذا المضمون. هذا هو القول الثاني مع دليله. وأما القول الثالث الذي يرى أن الخمس يتعلق الخمس في المعادن مشروط بأن يبلغ قيمته 20 دينارا، هذا القول مستنده رواية صحيحة للبزنطي مروية في الباب الرابع الحديث الأول، الرواية معتبرة سندا بمعنى أن كل رواتها ثقات، يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. فالرواية من حيث وثاقة الرواة لا إشكال فيها، فهي صحيحة سندا. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. لا إشكال كما قلنا في صحة الرواية سندا، بمعنى نؤكد على هذا، يعني سيأتي اعتراض على الرواية من حيث الإعراض الموجب لسقوطها عن الحجية، فلا إشكال في ماذا؟ في حجيتها، بمعنى وثاقة رواتها، هذا ما لا إشكال فيه. الاستدلال بالرواية مبني على افتراض أن المراد بالشيء هل فيه شيء، أن المراد بالشيء هو الخمس، هل فيه شيء يعني هل فيه خمسة. الإمام عليه السلام حينما يقول ليس فيه شيء يعني ليس فيه شيء خمس حتى يبلغ قال 20 دينارا. الاستدلال بالرواية مبني على أن يكون المراد بالشيء هو الخمس، والجواب ظاهر في نفي تعلق الخمس بالمعادن حتى يبلغ ما يخرجه المعدن ماذا؟ 20 دينارا، فتدل على اعتبار النصاب في تعلق الخمس في المعادن. هذا هو الاستدلال الأولي بهذه الرواية على القول الثالث. هذا الاستدلال بالرواية واجه اعتراضات، هو اعتراضين. الاعتراض الأول يتلخص في إنكار ظهور هذه الرواية في الخمس، ما بها ظهور في الخمس، باعتبار أنه لا قرينة على تعيين على أن المراد بالشيء في الرواية في السؤال هو الخمس، لا يوجد في الرواية قرينة على ذلك. لعل المراد بالشيء هو الزكاة، لعل المراد بالشيء هو الزكاة، هل فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة حتى يبلغ جد 20 دينارا، لعل المراد به هو الزكاة، فلا قرينة على تعيين أن المراد بالشيء المسؤول عنه هو الخمس حتى يستدل بها في محل الكلام لعل المراد به الزكاة. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول أجيب عنه باستبعاد إرادة الزكاة من الشيء في هذه الرواية، وذلك لأمرين. الأمر الأول استبعاد إرادة الزكاة من الشيء، واختيار إرادة الخمس من الشيء، يدل على ذلك أمران. الأمر الأول أن السائل هو البزنطي في هذه الرواية، محمد بن أحمد بن أبي ناصر، وهو من أجلاء الأصحاب، ليس شخصا عاديا البزنطي. فمن البعيد، من البعيد جدا افتراض جهل البزنطي بأن المعدن لا زكاة شنو فيه، حتى يسأل أن ما يخرج من المعادن، ما أخرجه المعدن، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، أمر واضح ولا يخفى على مثل البزنطي حتى يسأل هذا السؤال. معقول جدا أن يسأل أنه يجب فيه الخمس أو شنو، أو لا يجب فيه الخمس، باعتبار أن الخمس كما تقدم كان مو واضح ذلك الوضوح كما هو الحال في ماذا، في الزكاة. الزكاة واضح من عهد الرسول صلى الله عليه وآله إلى عهد الأمة أنها واجبة في أمور معينة، وليس منها ماذا، المعادن، ما يخرج من المعدن. فسؤال البزنطي عن وجوب الزكاة في المعدن ما يخرجه المعدن بعيد جدا، ولذا يتعين أن نقول أن البزنطي حينما يسأل عن ماذا؟ عن وجوب الخمس لا عن وجوب الزكاة في المعادن، باعتباره أمرا واضحا. هذا الجواب كأنه مبني على افتراض عدم اختصاص المعدن في الرواية بالذهب والفضة، أي مبني على شمول المعدن المسؤول عنه لجميع المعادن من دون اختصاصها بالذهب والفضة. حينئذ يقال أن هناك غرابة في أن يسأل البزنطي عن وجوب الزكاة في ماذا؟ في المعدن مطلقا الشامل للنفط والقير والكبريت وإلى آخره، لأن عدم وجوب الزكاة في المعدن على إطلاقه أمر واضح لا يخفى على أمثال البزنطي. وأما إذا قلنا أن المسؤول عنه ليس المعدن على إطلاقه وإنما خصوص الذهب والفضة، صحيح في الرواية يقول سألته عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، السؤال هكذا في الرواية، لكن المقصود بذلك هو ماذا؟ هو خصوص الذهب والفضة. والقرينة على ذلك على اختصاص السؤال بخصوص الذهب والفضة، أولا ما تقدم استظهاره من صحيحة الحلبي من أن المعادن والمعدن إذا أطلق فهو ينصرف إلى خصوص الذهب وماذا؟ والفضة، وهذا استظهرناه من نفس الصحيحة، لأنه في الصحيحة كما تقدم سأله عن المعادن فأجابه الإمام عليه السلام، رجع مرة أخرى وسأله عن الحديد والنحاس وما أذكر شنو، سأله عن سائر أنواع المعادن. هذا يظهر منه أن المعادن يتبادر الذهن عند سماعها إلى خصوص معادن الذهب والفضة، هذا أولا. فلا يبعد أن ما أخرجه المعدن في هذه الروايات يراد به خصوص الذهب والفضة. القرينة الثانية على اختصاص المسؤول عنه بخصوص معادن الذهب والفضة هو قرينة داخلية في نفس الرواية، وهي قوله في الرواية إذا بلغ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. الظاهر أن المقصود بذلك هو الذهب المسكوك الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ شقد في باب الزكاة، شقد إذا بلغ هذا النصاب 20 دينار في باب الزكاة يجب في ماذا؟ في الذهب المسكوك. والذهب المسكوك مثل لا من مطلق المعادن، وإنما هو مثل للذهب الذي يستخرج من المعدن، يعني للذهب غير المسكوك. يقول له هذا الذي تسأل عنه ما يخرج من المعادن إذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا ففيه الخمس. إعراب الجملة واضح بحسب الظاهر، إعراب الجملة أن الفاعل في يبلغ حتى يبلغ ضمير يعود إلى ما يخرج من المعدن، يعني حتى يبلغ هذا اللي سألت عنه ما يخرج من المعدن من قليل أو كثير يبلغ ماذا؟ يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، فما هذا الموصول مفعول به؟ هذا الموصول مفعول به، وعشرين دينار هي شو نسميها بدل عطف بيان واحدة من هاي الأمور، يعني حتى يبلغ ما يخرج من المعدن يبلغ شقد ما يكون في مثله الزكاة شقد 20 دينارا. يقول هذا الذي يخرج من المعدن إذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة وهو 20 دينار حينئذ تجب فيه شقد الخمس. هذا الذي يخرج من المعدن إذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة، واضح؟ في مثله الزكاة، مثل ما يخرج من المعدن الذي فيه الزكاة ونصابه 20 دينار، ما هو؟ هو الذهب المسكوك، هو الذهب المسكوك، مثله هو الذهب الذي يخرج من ماذا؟ من المعدن، ليس مثله الرصاص، ليس مثله الكبريت، وإنما مثله هو الذهب الذي يخرج من المعدن. وبعبارة أكثر وضوح أن البزنطي يسأل عن هذا الشيء، يعرف أن الذهب المسكوك فيه زكاة ونصابه 20 دينارا، لكن يسأل عن الذهب غير المسكوك، عن الذهب الذي يخرج من معادن الذهب والفضة، يسأل عن الذهب والفضة غير المسكوكين، ويسأل أن فيهما زكاة أو ليس فيهما زكاة، واضح؟ يسأل أن فيهما زكاة أو ليس فيهما زكاة، فيقول بأنه هل ما يخرج من المعدن، يعني ما يخرج من المعدن مو سائر المعادن الأخرى، وإنما خصوص الذهب والفضة المستخرجين من هذه الأرض، هل فيهما زكاة؟ هل فيهما شيء؟ شنو يعني شيء؟ زكاة. فمن الممكن افتراض ماذا؟ أن السائل يسأل عن ماذا؟ عن وجوب الزكاة فيما يخرج من المعدن، لكن مع تخصيص ما يخرج من المعدن بخصوص الذهب والفضة. وقد يقال لا غرابة ولا استبعاد في أن يسأل البزنطي عن وجوب الزكاة في الذهب والفضة غير شنو؟ المسكوكين. إذن استبعاد أن يسأل البزنطي عن الزكاة مبني على ماذا؟ على افتراض أن السؤال عن مطلق المعدن، وواضح أن مطلق المعدن ليس فيه زكاة، واضح هذا. أما أن يسأل عن خصوص الزكاة في خصوص الذهب والفضة غير المسكوكين، هذا لا غرابة فيه ولا استبعاد فيه، واضح هذا الجواب؟ قد يقال بذلك. زين، هذه هي القرينة الأولى، أو شنو قلنا؟ أن استبعاد الاعتراض أساسا هو أن المراد لعله الزكاة للخمس، فلا تصح الرواية، لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. قلنا استبعد حمل الرواية والشيء لمن على الزكاة لأمرين، الأمر الأول هو هذا، استبعاد أن البزنطي يسأل عن وجوب الزكاة في المعادن، وبينا جوابه. الأمر الثاني الذي يستبعد حمل الشيء في الرواية على الزكاة هو التمسك بنفس قوله في الجواب ما يكون حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، باعتبار أنه قرينة على أن السؤال عن شيء آخر غير الزكاة، غير زكاة الذهب والفضة، ولذا جعله مماثلا له، وإلا كان الأحرى أن يقول حتى يبلغ 20 دينارا. لماذا قال حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة؟ فيقول حتى يبلغ ماذا؟ 20 دينارا، الذي هو أخصر وأسلس، وليس هو إلا الخمس. هذا نص كلام هذا القائل وسي الخوائر قدس الله نفسه. يقول القرينة على أن المراد به غير الزكاة وليس هو إلا الخمس، القرينة على ذلك هو قوله حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة. ويقول لو كان السؤال عن الزكاة زكاة الذهب والفضة كما بينا، لكان الأسلس والأخصر أن يقول حتى يبلغ 20 دينارا، هذا التطويل بلا موجب. سئل أن الفضة والذهب المستخرجين من معادنهما هل فيهما زكاة؟ قال لا، ليس فيهما زكاة حتى يبلغ 20 دينار. هذا ليش؟ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. هذا ليس إلا لبيان هذا المطلب، أن السؤال ليس عن الزكاة في الذهب والفضة، وإنما السؤال عن الخمس فيما يستخرج من معادن الذهب والفضة. فيتعين أن يكون المراد بالشيء هو ماذا؟ هو الخمس للزكاة. هذه القرينة الثانية ليست قرينة واضحة على ماذا؟ على اختصاص وتخصيص الشيء في الرواية بخصوص الخمس دون الزكاة، وذلك لاحتمال أن يكون المقصود بقوله حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، أن يكون المقصود بيان مثلية المستخرج لما تجب فيه الزكاة، مثليته من حيث كونه ذهبا وفضة. وإن كان يفترق عنا في ماذا؟ في أن ما تجب فيه الزكاة 20 إذا بلغ 20 دينار هو شنو؟ مسكوك، بينما ما يستخرج من معادن الذهب والفضة ليس شنو؟ مسكوكا. هو بيان هذه المثلية. بعبارة أخرى، أن المثلية في الرواية ليست ملحوظة بالنسبة إلى الزكاة، حتى يقال أن ما هو مثل الزكاة هو شنو؟ هو الخمس، فيتعين إرادة الخمس. وإلا لماذا جاء بهذه المثلية؟ المثلية في الرواية ليست بالنسبة إلى الواجب، وأنه زكاة أو شنو أو خمس، وإنما المثلية بالنسبة إلى المستخرج نفسه، أن هذا المستخرج نفسه إذا بلغ ما تجب الزكاة في مثله، هو المستخرج شنو؟ ذهب غير مسكوك. فيقول له إذا بلغ هذا الذهب الغير المسكوك ما تجب الزكاة في مثله، وهو شنو؟ وهو الذهب المسكوك 20 دينارا، فهذا أيضا يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. واضح؟ تجب فيه الزكاة. المثلية ليست في لحاظ الزكاة، حتى نقول أنه السؤال لو كان على الزكاة لا داعي لذكر المثلية. واضح؟ لو كان السؤال، هذا استدلال سيد الخوي، لو كان السؤال عن الزكاة ما قد داعي للمثلية، رأسا يقول حتى يبلغ 20 دينارا. المثلية حينما تأتي مثل الزكاة ليس هو إلا شنو؟ ها؟ إلا الخمس، فيتعين حمل الشيء اليمن على الخمس. مثل الزكاة الخمس مثل الزكاة. الزكاة ليست مثلا للزكاة، هي نفس الزكاة. فلذا لا داعي لذكر المثلية. وحينما تذكر المثلية هذا يكون قرينة على أن المقصود به الخمس، لأن ما يكون مثلا للزكاة هو ياهو هو الخمس، فيتعين حمل الشيء اليمن على الخمس. هذا استدلالا. أقول أن هذا ليس أمرا واضحا، لإمكان أن تكون المثلية مو بلحاظ الواجب، وإنما المثلية بلحاظ المستخرج نفسه، أن ما يستخرج من المعادن مثله ماذا؟ مثله ما تجب فيه الزكاة إذا بلغ شنو؟ 20 دينارا. مثل شلون مثل؟ لأن كل منهما ذهب أو كل منهما فضة، وإن كانا يختلفان في أن هذا مسكوك وهذا ليس شنو؟ مسكوكا. ممكن أن يكون السؤال عن الزكاة ويقول يجب ليس فيه شيء حتى يبلغ ما تجب فيه الزكاة 20 في مثله، حتى تجب في مثله، في مثله مو مثل الزكاة، حتى نقول مثل الزكاة الخمس، في مثله يعني في مثل المستخرج، المستخرج من المعادن حتى يبلغ ما تجب في مثله شنو؟ الزكاة. مثله شنو هو؟ هو الذهب المسكوك. مثله هو الفضة شنو؟ المسكوك. فتكون الرواية ناظرة إلى هذا، وليس هذا قرينة على تعيين إرادة ماذا؟ الخمس من الشيء. إلى هنا لم تتم كلتا القرينتين أو الدليلين على ماذا؟ على تشخيص أن المراد بالشيء هو ماذا؟ هو الخمس. فيبقى الاعتراض على حالة. القرينة الثالثة الذي ذكرت في المقام لتشخيص أن المراد بالشيء هو الخمس للزكاة هو ما ذكروه، من أنه لو كان المراد السؤال عن الزكاة فلا وجه لتخصيص النصاب ب20 دينارا، لأنه نصاب الذهب فقط، وأما الفضة فنصابها قد 200 دينار 200 درهم، وكان اللازم التعرض لذلك، ولا يكفي تطابقهما الغالبي، اكتطاب غالبي بين 200 درهم وشقد 20 دينار، باعتبار انه عادة الدينار شقد 10 دراهم، ولا يكفي تطابقهما الغالبي كما هو الحال في المسكوكين. كيف في المسكوكين لم يكتفى في مقام بيان النصاب بماذا؟ ب20 دينارا لكل منهما، وإنما ذكر 20 دينار كنصاب للذهب، وذكر شنو 200 درهم كنصاب علما للفضة، بالرغم من تطابقهما الغالبي. ما اكتفي بذلك في الذهب والفضة المسكوكين، واضح؟ لو كان السؤال عن الزكاة في الفضة والذهب المستخرجين من المعادن لكان المناسب التعرض إلى نصاب الفضة كما تعرضت الرواية إلى نصاب شنو؟ الذهب. فمن عدم التعرض في الرواية لنصاب الفضة، إذن السؤال ليس عن الزكاة، وإنما السؤال عن من؟ عن الخمس. وفي باب الخمس لا مانع من الالتزام كما سيأتي بأن النصاب في كل منهما هو شنو؟ هو 20 دينار في الفضة والذهب، ماكو مانع منه، والتزموا بذلك أن النصاب من يلتزم بهذا النصاب يلتزم فيه في كل من الذهب والشنو، لا يعني لا مانع من الالتزام بذلك، بأن نقول أن ما يخرج من المعدن من الذهب والفضة نصابه شقد إذا بلغت قيمته 20 شنو دينارا، سواء كان فضة ذهبا أم كان شنو فضة، إذا بلغت قيمته 20 دينارا فتجب فيه الخمس، ولا داعي للتعرض إلى نصاب خاص في ماذا؟ في الفضة، هذا نصاب لكل منهما. في باب الزكاة يختلف، الزكاة تجب في الذهب إذا بلغت قيمته 20 دينارا، وفي الفضة إذا بلغت قيمته قد 200 درهم، وهما يختلفان ولو في الجملة ولو في بعض الأحيان قد تتفاوت القيمة، قد 200 درهم لا تساوي قد 20 دينار، أقل أو ماذا أو أكثر، فيتعين التعرض كما هو الحال في الذهب والفضة المشكوكين كما هو واضح، التطابق الغالبي هناك لم يمنع ماذا؟ لم يمنع من التعرض إلى نصاب الفضة في قبال التعرض إلى نصاب الذهب. هنا كان المناسب التعرض أيضا له لو كان السؤال عن من؟ عن الزكاة، فهذا يعد قرينة على أن السؤال عن من؟ عن الخمس، هل فيه ما شيء؟ يعني هل فيه شنو؟ خمس، لأنه هل فيه ماذا؟ زكاة. هذه القرينة الثالثة. يؤيد هذه القرينة، يؤيد هذه القرينة هو أن نفس الراوي وهو البزنطي روى في صحيحة أخرى كما سيأتي في باب الكنز، روى نفس النصاب مع التصريح بإرادة الخمس، فإنه لا يخلو من إشعار بأن السؤال في هذه الرواية عن الخمس أيضا، نفس المضمون في باب الكنز كما سيأتي أيضا سأل عن هل فيه خمس، أن ما يخرج من الكنز ما هي هذه الرواية في الباب الخامس الحديث الأول عن الكنز، هذه سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، لاحظ التطابق في الجواب، ما تجب الزكاة في مثله ففيه شنو؟ الخمس. هنا صرح بأن الشيء شنو هو؟ هو الخمس. هذا لا يخلو من قرينة وإشعار بأن الشيء في محل سؤالنا مع التطابق بينهما في الجواب هو أيضا هو ماذا؟ هو الخمس. هذا مؤيد. يؤيده شيء آخر بس الوقت انتهى، نذكره في الدرس السابق، ولا زلنا في ماذا؟ في القرينة الثالثة لتشخيص أن المراد بالشيء هو هو الخمس لا ماذا؟ للزكاة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.